أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قلنا إن هذه الآية مضافا إلى المذكور في الآية السابقة تنفي إمكان ألوهية أو عبادة غير الله سبحانه، لأن الذي تعبدونه أو تدعونه إلها لا يملكون شيئا في السماوات والأرض، والإله يعبد لجلب نفع أو لدفع ضرر، وهذا الذي لا يملك شيئا فلا يمكنه أن ينفعكم بشيء. ثم إنه ليس له شرك في السماوات، يعني لا يملك مستقلا ولا يملك مشتركا، يعني ليس شريكا مع الله. والثالث أنه ليس ظهيرا لله، الله تعالى لا يحتاج إلى مساعد ومعاون، فليس ظهيرا لله، فأي دور له في الكون؟ لا يملك شيئا ولا يشارك ولا يعاون، فما هو دوره؟ يبقى الدور الأخير الذي يتصور، والمشركون كانوا يفكرون بأن عبادة الأصنام تنفعهم لأنهم شفعاء عند الله، إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. فيقول الله سبحانه: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذا أيضا لا يفيدكم، لأن الشفاعة لا يمكن إلا بإذن الله، وقلنا أن الشفاعة أو غيرها من الحقائق الإلهية الإنسان ربما يشتبه باعتبار وحدة التعبير أو وحدة المفهوم، فيرى أن ما يتصوره في هذا العالم ويراه في هذا العالم هو أيضا دائر هناك، فهو يرى أن الشفاعة في هذا العالم بوساطة إنسان مثلا يقضي حاجتك عند من تحتاج إليه، ولكن الشفاعة يوم القيامة أو الشفاعة في الكون، يعني الشفاعة عند الله مطلقا ليس من هذا القبيل، فهناك الوساطة ليس إلا بإذنه تعالى، والوسيط ليس له دور إلا بعد أمره تعالى. إذن لا ينفعكم عبادة الأصنام، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له أو لمن أذن له على اختلاف القراءات. واختلف المفسرون في أن المراد بمن هذا الموصول، هل هو الشفيع الشافع أو هو المشفع له؟ فإذا كان المراد بمن أذن له يعني الشافع، لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الله بالشفاعة، فاللام يكون للتعدية، أذن له يعني أذن الله أن يكون هذا الرجل أو هذا النبي أو هذا الملك شفيعا. وإذا قلنا بأن من أذن له يعني من يشفع له، فمعناه أن اللام للتعليل، يعني الله تعالى يشفع يأذن بالشفاعة من أجله له، يعني من أجله، في احتمالان. بعض المفسرين يقولون أنه لا، لابد أن يكون المراد الأول يعني الشفعاء، لا يشفع، لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له بالشفاعة، يعني مثلا النبي، الأئمة، الأنبياء، الشهداء، الملائكة في الكون، يعني في شفاعات الكون. يقولون لازم يكون هالشيء، يعني أذن له، يعني أذن للشفيع أن يشفع. الدليل أنه الكلام في شفاعة الشفعاء، ليس الكلام في من يشفع له، الكلام في نفي الشفاعة من الأصنام مثلا، أن هؤلاء ليسوا شفعاء لأن الله لم يأذن لهم. فما المعنى أن نقول لمن أذن له يعني المشفع؟ ولكن بعضهم، منهم العلامة الطباطبائي، يقولون بأن الراجح هو الاحتمال الثاني، أن يكون المراد من أذن له يعني المشفع. لماذا السيد يقول بأن الملائكة خب شفعاء؟ معلوم شفعاء، ما يحتاج إلى كلام، الله تعالى صرح في كتابه بأنهم شفعاء ووسطاء، إذن فما يحتاجون هؤلاء إلى إذن. الإذن يحتاج في شفاعتهم لشخص، يعني في الواقع أصل الشفاعة للملائكة ثابتة، والمشركون مثلا يعتبرون الملائكة شفعاء، والملائكة شفعاء بدون شك، ولكنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى، مثل هذه الآية. وهذا واضح أن المراد لمن ارتضى يعني المشفع فيهم، المشفع له، هذا الذي الله يرتضيه أن يشفع له. فإذا الذي يحتاج إلى إذن هو الشفاعة له، مو أصل الشفاعة. الشفعاء الملائكة اللي هم شفعاء مأذون لهم بالشفاعة، ولكن الشفاعة لهذا الشخص أو لهذا الشخص، هذا يحتاج إلى إذن، هكذا يقول العلامة. طبعا هذا صحيح لو كان المراد بالشفعاء هنا خصوص الملائكة، ولكن هذا مو معلوم. لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، مصداقا مو إلا الملائكة. الأصنام عند المشركين شفعاء، فهم كانوا يتصورون أن الأصنام شفعاء، فالله تعالى ينفي عنهم الشفاعة لأن الله لم يأذن لهم. خب يصير يكون المراد الشافعين، يعني لمن أذن له من الشفعاء، فلا يشمل الأصنام لأن الله تعالى لم يأذن لهم. أو على الأقل معنى أعم، يعني لو فرضنا أن المشركين كانوا يتصورون الأصنام شفعاء والملائكة أيضا شفعاء، فبصورة عامة الله تعالى ينفي الشفاعة إلا من أذن الله له، فيبقى الملائكة مثلا والأنبياء، حين الكلام في الشفاعة الكون طبعا، مو شفاعة يوم القيامة. فالظاهر أن هذا الذي ذكره العلامة غير صحيح، ولكن المهم أنه على الظاهر البحث يعني غير مجدي، باعتبار أنه ما يختلف الآن، سواء قلت لمن أذن له يعني الشفيع، أو من أذن له بالشفاعة يعني المشفع له، النتيجة شيء واحد، لأن الكلام في مرحلة تنفيذ الشفاعة. حتى الملائكة مثلا لهم الشفاعة، أصلا هم وجودهم للشفاعة وللوساطة، وسطاء في الكون، ولكن لا يشفعون إلا بإذن الله تعالى، بإذن الله في الشفاعة الخاصة، يعني في كل مورد خاص يحتاج إلى إذن، ليس هناك إذن عام يعني لأحد أن يكون شفيعا مطلقا، ما في شيء كذي. أي مورد خاص يحتاج إلى إذن خاص وأمر خاص من الله. فإذا ما يختلف أن نقول من أذن له يعني الشفيع أو المشفع له. أعتقد أنه البحث ما كان ينبغي أن يبحث هكذا، ما يختلف، النتيجة شيء واحد. والمهم أنه هذه الآية تنفي صحة عبادة الأصنام اللي المشركين كانوا يعبدونهم، لأنهم يعتقدون أن هؤلاء شفعاء عند الله، والنفي على أساس أنه الشفاعة بهذا المعنى حتى لو فرض، أولا الأصنام ليس لهم شفاعة أبدا، لو فرضنا أن هناك، لأنهم طبعا عندهم تأويل ويقولون بأن إحنا نعبد الأصنام، لسنا نعبد هذه الحجارة والمثلا الجماد الموجود، وإنما نعبد ملائكة هم الشفعاء، وهذه الأصنام تصور مثلا تلك الملائكة. فيعني هم قصدهم من عبادة الأصنام عبادة الملائكة مثلا، وهذه السورة تنظر إلى هذا المعنى. سيأتي في آية أن الله تعالى يوم القيامة يخاطب الملائكة في نفس هذه السورة، هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، يقول للملائكة قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مشركون على الله. على كل حال المشركين الظاهر منهم أنهم كانوا يعبدون الأصنام على أساس أنهم مثل للملائكة، مثال، كأنهم مجسمة للملائكة يعني الصورة، وقصدهم من الشفعاء الملائكة. ومع ذلك ما يختلف سواء تقصدون الأصنام أو تقصدون الملائكة، الشفاعة لا تستوجب العبادة. لماذا؟ لأن الشفيع ليس مستقلا في شفاعته، لا يمكنه أن يشفع إلا بعد إذن الله تعالى وبعد أمره تعالى، فهذا ليس مستقلا بشيء، والعبادة لا تصح إلا لله تعالى، حيث هو الذي يعمل وهو هو الذي يضر وينفع، ما في شيء يضر أو ينفع إلا بأمره تعالى. فإذا تعبد خوفا من ضرر أو جلبا لنفع فلا تعبد إلا الله، لأنه هو الضار النافع فقط، وهذه الشفعاء ليسوا إلا وسائط، ليس لهم أي إرادة أو اختيار أمام أمره تعالى. هذا القصد. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الجملة أصبحت مورد نقاش طويل واختلاف كثير في التفسير من الصدر الأول، يعني حسب ما ينقل من الصحابة ومن المفسرين بعدهم وإلى يومنا هذا، يعني تشوفون التفاسير كلهم مختلفين في تفسير هذه الجملة، ما هو المراد. احنا ما نذكر الاختلافات طبعا لأن هذا تضييع للوقت، نذكر تفسيرين فقط اللي هم أهم التفاسير الموجودة. القول الأول أو التفسير الأول اللي هذا يمكن أكثرهم يقولون به حتى في هذا اليوم، هو أن المراد بهذه الجملة بيان حال الشفعاء والمشفع لهم يوم القيامة، كأنه هناك مشهد يوم القيامة، الناس ينتظرون أن يأذن الله للشفعاء بالشفاعة. الناس طبعا كلهم يحتاجون إلى شفاعة، ماكو أحد ما يحتاج إلى شفاعة، والشفعاء أيضا ينتظرون أن الله تعالى يأذن لهم بأن يشفعوا في مثلا العفو والسماح للمؤمنين المستحقين. طبعا اللي يكون له أمل في الشفاعة، مو كل الناس، أصلا ليس كل الناس يحضر مثل هذا المشهد، فهم في فزع، في فزع وفي حالة اضطراب وقلق. فزع عن قلوبهم يعني أذهب الفزع عن قلوبهم، باب التفعيل، هذا باب التفزيع، تفعيل، هذا يأتي في الإذهاب والإزالة، مثل ما نقول مثلا الممرض، الممرضة، هذا ما يمرض خب، هذا يذهب المرض يعني يعالج. هذا من هذا الباب، معالجة الشيء وإذهاب الشيء وإزالة الشيء يؤتى به من هذا الباب، يقال هذا ممرض. فالمفزع يعني الذي يذهب بالفزع. فزع عن قلوبهم يعني أزيل عن قلوبهم الفزع، فهم في هذه الحالة، حالة القلق والاضطراب، إلى أن يفزع عن قلوبهم، يعني يأذن الله بالشفاعة. فالناس في حالة انتظار، شافعون ومشفعون إلى أن يحكم الله، طبعا يأذن لمن ارتضى. بعد ذلك قالوا، يعني يحدث هذه المحاورة، قالوا ماذا قال ربكم؟ الحين من اللي قال؟ الملائكة يقولون للناس، الناس يقولون للملائكة، الشافعون يقولون للمشفعين، هذا أيضا مختلفين فيه. زين هذا مو الكثير مهم، يعني على كل حال هذه المحاورة تحدث بعد نزول الأمر والإذن بالشفاعة، فيقولون مثلا على الظاهر يعني الأوضح أن المشفعون المحتاجون للشفاعة يسألون بعد صدور الأمر مثلا ماذا قال ربكم، يعني هل أذن بالشفاعة للجميع أو للبعض، فيقولون الحق. طبعا الله تعالى ما يقول إلا الحق وهو العلي الكبير. هذا تفسير تقريبا واضح كذا، كثير منهم يقولون هذا الشيء. ولكن يبقى على هذا التفسير أمرين. الأمر الأول أنه أصلا الكلام مو في الشفاعة يوم القيامة، هذا منين صار طفرة يعني؟ لأن الكلام حول الشفاعة في الكون، الكلام في أن المشركين يعبدون الأصنام لأنهم مثل للملائكة مثلا، أو يعبدون الأصنام لأنهم شفاعة، الحين مو مهم هذا الشيء، يعبدون الأصنام لأنهم شفعاء. شفعاء شنو؟ مو يوم القيامة، شفعاء في الكون، لأن المشركين هم ما يعتقدون بالقيامة. المشركين الكفار في جزيرة العرب أصلا ما يعتقدون بيوم القيامة، يعني شنو شفعاء؟ يقربون إلى الله الزلفى، يعني شنو يعني يوم القيامة؟ هم ما يعتقدون بيوم القيامة، هم يعتقدون بأن الله هو مالك، هو رب الأرباب، هو هذا يعتقدون به يقبلون. ولكن الأصنام أو الملائكة هؤلاء وسائط بيننا وبين الله لجلب المنافع ودفع المضار، فنحن نطلب من هؤلاء نعبد هؤلاء، ما إلى معنى نعبد الله، يقولون شنو فائدة نعبد الله؟ الأمر بيد هؤلاء الوسطاء، فإحنا نعبدهم حتى يشفعوا لنا في المنافع اللي نحتاجها في هذه الدنيا، الرزق الكذا إلى آخره. خب ما له ربط قضية يوم القيامة؟ شنو يعني هذا الجملة هذه ما له شنو ارتباطه بالشفاعة المذكورة هنا؟ هذا أول شيء. وثانيا أنه خب هذه الجملة شنو فائدته، يعني شنو نستفيد من هذه الجملة؟ أفرض أنه يوم القيامة هناك مشهد شافعون ومشفعون وينتظرون إلى أن يأتي أمر الله فيفزع عن قلوبهم ويقولون ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. شنو الفائدة اللي نستنتج من هذه الجملة خصوصا في هذا المكان، يعني في هذا الموقع؟ كأنه مجرد محاولة للتخلص من هذه الجملة، ما عرفوا معنى الجملة يتخلصون منها. يمكن الأكثر هذا يقول، وهناك أقوال ضعيفة كلش اللي بعد لا يمكن نقلها، ولكن هناك قول أيضا من القديم وعلى اختلاف الأنحاء طبعا، وأكد عليه العلامة الطباطبائي وأوضحه أكثر مما كان مذكورا في الكتب القديمة، لأن هذا طبعا يناسب شأنه، وهو أن المراد بهؤلاء اللي فزع عن قلوبهم الملائكة. حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني أذهب الروع والفزع عن قلوب الملائكة وهم في حالة انتظار ينتظرون أمر الله، لكي يشفعوا يتوسطوا في الكون، ما له رب يوم القيامة أبدا. الملائكة في كل وقت ودائما في حالة خوف وخشية من الله، كما قال تعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، يمكن بعد شيء آخر، والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فهم دائما في حالة خوف وخشية، يخافون من أي شيء، من أداء واجبهم، يعني هم وسطاء في إبلاغ أوامر الله إلى الكون. يعني الله تعالى إذا أراد شيئا فإن الملك هو المأمور أن يوصل هذا الأمر الإلهي إلى هذا الشيء فيتحقق. حين هذا الشيء يعني إحنا بس مجرد تعبير نقول، وهم يجب عليهم أن يعملوا هذا الأمر ويفعلون ما يؤمرون، لا يتخلفوا عنه ذرة، بحيث لا يكون واسطة وفاصل بين أمر الله وتحقق الشيء. إذا أمر يتحقق بواسطة الملك، يتحقق. هذا شيء طبيعي أنه مفزع، يعني مخلوق يريد أن يتلقى أمرا في الخلق وفي تدبير الخلق من ذو الجلال والإكرام ويحقق به شيئا في الكون، هذا شيء مفزع. فهؤلاء دائما في حالة فزع من مسؤوليتهم، يعني وهم المدبرون للكون، والمدبرات أمر الله تعالى يعبر عنهم، والمدبرات أمره. فزع عن قلوبهم، يعني أذهب الفزع بصدور الأمر. صدور الأمر رأسا صدور الفعل، يعني ما في فاصل، بعد صدر الأمر يصدر الفعل. فبعد ذلك يحدث هذه المحاورة بين الملائكة، الحين هذا بعدين نبحث عنها. المهم أن هذا الفزع فزع من الملائكة في تنفيذ أوامر الله وتلقي أوامر الله، وهم الشفعاء. زين، الرابط يعني الارتباط، الجملة واضحة، الكلام في الشفاعة، والشفاعة المراد بها هنا ليس شفاعة يوم القيامة، الشفاعة في هذا العالم، يعني في الكون، الوساطة في الخلق وفي الرزق وفي الإدارة والتدبير كل شيء. الله تعالى يريد أن يقول لهؤلاء المشركين: أن تعبدون من؟ الملائكة؟ الأصنامهم أيضا، لأنهم مثل للملائكة. الملائكة دائما في حالة فزع وخوف من أمر الله لهم بأن يتوسطوا. يعني شنو؟ مو هذا اللي مثلا يعتقد بالوسيط ويعبد الوسيط، يتصور أن هذا الوسيط له استقلال في وساطته. الله تعالى يريد أن ينفي عن الوسيط أو الشفيع أنه ليس مستقلا، يعني هو لا يبادر بشيء. وإحنا عندنا شفعاء في الدنيا، هذا يذهب إلى مثلا سعادة الوزير، معالي الأمير، مدري إيش، فيطلب منه أن يعمل كذا وكذا، هذا يبادر، عنده مبادرة يعني. أما الشفيع اللي هو الملك لا يبادر بشيء، هو في حالة فزع. وهذا الشفيع الوسيط اللي أنتم تعبدونه، هذا في حالة فزع وخوف، متى يتلقى الأمر وكيف ينتهي؟ أنت تعبد من؟ الكلام واضح، يعني التعبير يريد أن يقول للمشرك الذي يعبد الصنم أو يعبد الملك لأنه وسيط وشفيع، يقول هذا الوسيط الشفيع هذا مسكين، هذا فزع، ينتظر الأمر، يعني هو ما عنده أي مبادرة أصلا، ما يتكلم، لا يشفع، مو أنه لا يشفع إلا لمن أذن له، يستأذن أصلا، ما في استئذان. متارة يمكن واحد يتصور زين لا يشفعون إلا لمن أذن له، خب يستأذن، لا ما في استئذان أبدا، ينتظر الأمر، ليس له أي دور، من تعبد أنت؟ هذا الكلام وهذا عبارة واضحة والمعنى واضح، ويستغرب الإنسان كيف أن أكثر المفسرين يفسرون الجملة بتفسير أصلا ما يرتبط بالمقام. وأما المحاورة الواقعة بعد أن يصدر الأمر، الملائكة مثلا بعضهم يقول ماذا أنزل ربكم، وبعضهم يقول الحق. من هؤلاء ذو البعضين؟ العلامة يذكر هنا كلاما مفصلا في بيان هذه المحاورة بأن الملائكة مراتب عندهم، بعضهم آمرين وبعضهم مأمورين. مثلا أكو في الآية وما منا إلا له مقام معلوم، كل له مقام. وفي سورة التكوير ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، حول جبرائيل عليه السلام. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم، يعني هناك، ثم يعني هناك، يعني عند ذي العرش مطاع أمين، هذا جبرائيل. فهذا آمر والبقية مأمورين، باقي الملائكة. ولذلك يقال أنه سيد الملائكة أو أنه الروح. على كل حال الملائكة فيهم مراتب، فلا بد أنه بعد انتهاء الفزع المأمورون يسألون الآمرين، والآمر هنا أيضا دوره دور الوسيط، الأمر لله تعالى والطاعة لله. الآمر دوره دور إيصال الأمر إلى المأمور، مجرد هذا، ليس له دور آخر. فالمأمور يسأل الآمر ماذا قال ربكم، المأمورون يعني كأنه حسب تفسير العلامة كأن الانتهاء من هذا الفزع وهذه الحالة بالتدريج، أول شيء الآمرين ثم المأمورين، بعد أن يقوم المأمورون من ذهولهم يسألون الآمرين. طبعا هذا ما يبي فاصلها، ماذا قال ربكم، قالوا الحق. الآمرين يقولون قالوا الحق، يعني يقولون الله تعالى أمر بالحق. هذا اللي ذكره العلامة شيء غريب. أنا أقبل أصل التفسير، وإن كان هذا قبل العلامة مذكور، لكن هو أوضحه ويعني أضاف إليه. ولكن هذه المحاورة على الظاهر أنه غير صحيح، لأنه لو كان كذلك لكان المفروض أن يقول المأمورون ماذا قال ربنا، مو قال ربكم. ليش يقول قال ربكم؟ دول يسألون عن الأمر، المأمور يسأل الآمر ماذا قال ربكم، ولازم يقول ماذا قال ربنا، يعني احنا المأمورين. مضافا الى ان هذا المرحلة والذهول وكذا وتدريج، هذا على الظاهر انه، انا اعتقد ان هذه المحاورة وامثالها، لان هذا مذكور في موارد كثيرة المحاورات، على الاقل بعضها اذا ما نقول كلها، ليست محاورات واقعية، بل هي مجرد، يعني هذه المحاورات المنقولة مجرد تعبير عن حالة نفسية بينهم. يعني هناك شعور قائم في الملائكة فيما بينهم، ليس هناك يعني سائل ومجيب. ولذلك ما يقول قال بعضهم أو قال مثلا قسم منهم، لا، قالوا من هذول قالوا؟ كلهم يعني قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. فكأن كلهم يسأل ماذا قال ربكم، وكأن كلهم يقول قالوا الحق، أو كأنهم في حالة إذا سئلوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. يعني هم ما يتلقون إلا الحق، يعني يعلمون، يشعرون بأنه لا يصدر من الله تعالى إلا الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا هو المقصود. المقصود أن الملائكة بعد أن يقومون من فزعهم يشعرون بأنه ليس هناك إلا الحق الحق المطلق الذي لا يمكن أن يخدشه شيء، ولذلك يعملون حسب ما يؤمرون به، والحمد لله رب العالمين.